الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت ولي ومولاها. حياكم الله أيها الإخوة الكرام، وعودا حميدا، الحمد لله على السلامة، ونحمد الله أن جمعنا ونحن بخير وعافية، ونسأله سبحانه وتعالى أن يتم علينا عفوه وعافيته وستره وتوفيقه ورضاه يا رب العالمين. اللهم اجعلنا في كنفك وحفظك إله الحق يا رب العالمين. المصنف يقول رحمه الله: باب الإجارة. نعم، باب الإجارة. الإجارة هي مسقطة من الأجر، والأجر هو العوض على العمل، ومنه سمي الأجر أجرا لأنه ثواب على عمل العامل الذي يعمله ويطيع به ربه عز وجل. فالأجرة هي عوض العمل وعوض المنفعة التي يتقاضاها المرء. وهذه الإجارة من محاسن الشريعة، وهي صحت في الكتاب والسنة: إن خير من استأجرت القوي الأمين. إن خير من استأجرت القوي الأمين. وأيضا الإجارة جاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأقرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والعلماء رحمهم الله عقدوا لها بابا وفصلا لذكر أحكامها وشروطها، ومشروعيتها من محاسن الشريعة، فإن مشروعيتها من محاسن الشريعة. والمصنف رحمه الله سيذكر في هذا الكتاب شروط الإجارة وشروط صحة الإجارة، ويذكر كذلك بعض الأحكام المتعلقة في هذا الباب. فقال رحمه الله:
تصح بثلاثة شروط: معرفة المنفعة كسكن دار وخدمة آدمي وتعليم علم.
نعم، الإجارة العلماء رحمهم الله يقسمون إلى قسمين: إجارة أعيان وإجارة عمل. فإجارة الأعيان يعني تستأجر عينا، هذه العين إما تكون معينة وإما أن تكون في الذمة موصوفة، يعني يقول لك قائل: وأجرك سيارتي هذه، أصبحت العين هنا ماذا؟ معينة. قلنا التعيين يحصل بالإشارة وبغيرها، فقال: أجرتك سيارتي هذه، هنا العين معينة. أو يقول: أجرك سيارة من نوع كذا موديل كذا، هذه الآن إجارة لعين موصوفة ماذا؟ بالذمة. كلاهما صحيح، إجارة العين المعينة وإجارة العين الموصوفة بالذمة. وكذلك الإجارة تقع على العمل، والعمل يعني تستأجر رجلا لخدمة معينة لعمل معين، فتستأجر هذا ليقوم بغسل ثوبك، أو هو يقوم ببناء دارك، أو يقوم بطبيب مثلا أجير بالتمريض، فهذا أجر على عمل. أجر على ماذا؟ على عمل. كلاهما جائز، إجارة الأعيان وإجارة المنافع. والمصنف يقول رحمه الله: الأجرة لها شروط. فأول شرط من صحة الإجارة قال: تصح بثلاث شروط: أولا معرفة المنفعة. والمعرفة المنفعة إما أن تكون، قلنا مرارا دوما العرف يقوم مقام ماذا مشايخ؟ اللفظ. يجب أن لا يغيب عنكم هذا الأمر، العرف له أثر كبير في الشريعة. لو قال قائل أن ثلث الأحكام مبنية على العرف لكان محقا، فالأعراف معتبرة في الشريعة ولها مدخل كبير وأثر عظيم. فهنا يقول مصنف رحمه الله: معرفة المنفعة. العلماء يقولون المعرفة إما أن تكون باللفظ وإما أن تكون ماذا؟ بالعرف. قال: كسكن الدار. سكن الدار هنا المعرفة تحصل باللفظ ولا بالعرف؟ يعني لو جاء شخص واستأجر دار، يجب أن يقول له المؤجر: وأجرك داري هذه لتسكن أنت وزوجك وأولادك وأن تجلسوا وأن تفعلوا. لا يا مشايخ، لماذا؟ لأن منفعة الدار معروفة ماذا؟ بالعرف. ما أحتاج أتكلم معه. ولذلك إذا عرفنا هذا الأمر نعرف أنه ما استقر عليه العرف يجب أن يعمل به. يعني أحيانا يكون فيه عقود قديمة تحتاج إلى نص ولفظ. اليوم أصبحت هذه العقود ماذا؟ معروفة متداولة، يكتفى بمعرفة المنفعة فيها ماذا؟ بالعرف. فأنت أحيانا لما تذهب وتستأجر مثلا خدمات شبكة من الشبكات للاتصال أو لغيره، ما ينص هو ينصك في العقد، لكن غالب الناس لا يطلعون على العقد، صحيح؟ لأنهم يكتفون معرفة المنفعة من خلال ماذا؟ هاي مشايخ العرف. ولذلك إذا استأجرت دارا أو أجرت دارا، أنت خلنا أجعلك الرجل الظريف يعني الطيب، أنت أجرت دارا ولم تقول للمستأجر هذه للسكنة والمبيت المعروف يعني السكنة، وبعد ما أجرت الدار إذ به يأتي بالبهائم والغنم ويدخلها السكن، وأنت يعني ساكن في الدور الذي تحته صاحب السكن، وكل شوي تسمع الصوت وصوت الحافر وصوت الأظلاف وصوت الخف بعير، كل الحيوانات يعني تسمع هذه الأصوات وتسمع أصواتها كذلك الطبيعية. فأنت لما أتيت له من الغد قلت له هذا لا يليق ولا ينبغي، قال أنت أجرتني الدار ولم تشترط علي ماذا؟ السكنة، وأنا استعملتها بما أشاء، هذا العقد مقتضى العقد. تقول له المنفعة معروفة بماذا مشايخ؟ بالعرف. فهمتم هذا المسألة؟ إذن معرفة المنفعة كسكنة دار وخدمة آدمي. كذلك ذكر مثال الآن، الأول سكن الدار لإجارة ماذا؟ الأعيان، إما أن تكون دار معينة أو تكون دار موصوفة بالذمة، وخدمة الدار تكون معينة مشاهدة لكن ممكن تكون دابة أخرى موصوفة بالذمة، وخدمة آدمي، خدمة الآدمي هذه إجارة ماذا مشايخ؟ منافع، إجارة ماذا؟ عمل، خدمة الآدمي هذا عمل يقوم لك بالعمل والخدمة. فخدمة الآدمي كذلك إما أن تعرف باللفظ وإما أن تعرف بالعرف، تستأجره أنت ليقوم للرعي، ما يحتاج تكتب له وتنطق بكل ما يقوم به الراعي، لأن الراعي أعماله ماذا؟ معروفة بالعرف. فإذا استقدمته أنه راع وقام برعي غنمك، ثم إذ بك تجعله يقوم لك ببناء السور، هذا يجوز ولا ما يجوز يا شيخ؟ لا يجوز، هذا استعمال الأجير في غير ما تم الاتفاق عليه. يقول لك ما حصل بيني وبينك اتفاق، تقول هذا معلوم بعد مشايخ بالعرف. وهذا للأسف يحصل كثيرا، يعني يحصل بعض الناس يكون عنده عقد مع آخر يكون سائق أو يكون مثلا حارس أو يكون راعي، فتجد هذا الرجل يعمل 24 صنعة، كل ساعة عنده صنعة، وأحيانا يضطر لهذا العمل نظرا لحاجته لضرورته أو لجهله بحقوقه، وهذا أمر مشايخ لا يجوز. وأذكر أني مرة أتيت بأجير وقلت له يعني نتحدث سويا هو يعمل بالسباكة، فقلت له أنت عملت كم سنة؟ يعني أتحدث معه، فقال أنا عملت عند فلان. فقلت له فلان هذا الآن مريض ادعو له، وقال يستاهل، هكذا يقول بهذا اللفظ. قلت له ابن حلال اذكر الله عز وجل، وهذا رجل طيب وفاضل وحتى عنده كذا مريض وكذا، قال يستحقون، رجل فيه يعني غل شديد. فقلت ما الذي ما بك يا رجل؟ والرجل أعرفه يعني من الناس حقيقة الذي تتوسم فيهم الخير، أسأل الله أن يغفر له ويرحمه، وربما كان رجل يبالغ، لكن أقول يعني مغبة استعمال الأجير في غير عمله. فقال استقدمتني سائق، فعملت سائقا ومعلفا للغنم، وعملت بوهجيا وكهربائيا وسباكا، وهذه الصنعة تعلمتها من العمل عنده. قلت هذا من حسناته، يعني ادعو له بالخير، يعني هو الآن أردت أن يخف يعني ما في فؤادي وقلبي. لكن انظروا هذا الدعاء الذي يستمر أكثر من 13 عاما لأنه ظلمه. ربما أنت لا ترى من هذا الأجير ما يزعجك، هو يقول لك أبشر لكنه من داخله ماذا؟ يحترق. وقس على نفسك أنت في عملك، لو كلفت بغير العمل لضغط ضرعا، بل أنت طالب لو كلفت بغير يعني ما تقول اللائحة لا تجيز هذا، صحيح ولا لا مشاعر؟ فكيف يعمل مع الأجير؟ المرء ينبغي أن يتقي الله عز وجل، هذه عقود مشايخ ينبغي أن تعرف. تريد عمل زائد تلفظ، لم تتلفظ سيبقى العقد على ماذا؟ على منفعة ماذا مشايخ؟ العرف، الراعي للراعي والسائق لقيادة السيارة وما يتبع ذلك. قال رحمه الله: وخدمة آدمي وتعليم علم كنحو وحاسوب وصرف وعروض، هذه العلوم التي لا تمس علوم الشريعة. أما علوم الشريعة فالمذهب أن الإجارة عليها لا تصح، إنما يقصد بالعلم هنا العلوم الدنيوية أو علوم الوسائل. أما ما يتعلق بعلوم الشريعة فإن المذهب لا يصح تقاضي الأجرة عليها، لأنه سيأتينا أن الأجرة لا تقاضى على القرب ما يتقرب به. والصواب والرواية الأخرى في المذهب ومذهب الجمهور جواز أخذ الأجرة على تعليم العلم وإن كان شرعيا. قال صلى الله عليه وسلم: إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. فأخذ الأجرة على تعليم جائز، لأنك لا تتقاضى الأجرة على التعبد وهو الذكر والصلاة، إنما تقضاها على منفعة متعدية وهي ماذا؟ التعليم، وهي التعليم. مثل ما أخذ الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم شيئا مقابل الرقية التي في حديث أبي سعيد الخدري، لما امتنعوا من القراء لدغ سيدهم فقالوا: نقوم لكم بالرقية لكن لنا كذا وكذا من الغنم، فأخذوها وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. الثاني، إذا الأول معرفة المنفعة، الثاني
معرفة الأجرة.
معرفة الأجرة كذلك، إما أن تعرف باللفظ وإما أن تعرف ماذا مشايخ؟ بالعرف. يعني أنت اليوم تركب سيارة الحرم من مكان معروف معتاد أن الحمل يعني منه بخمسة ريالات، ما يحتاج تتكلم، لا يحتاج إلى هذا، وهذا عليه جمهور. وذلك ابن القيم يقول رحمه الله: العمل معرفة الأجرة بالعرف، يقول هذا يعمل به جميع الناس اضطرارا، حتى من أنكرته ألسنتهم. يعني حتى بعض من تنكره ألسنتهم يقول: لا، لابد من التعيين، هو مضطر أن يعمل بهذا، مضطر. ولذلك أنت الأصل هو اللفظ، إن لم يكن ثم تلفظ فيعمل ماذا؟ بالعرف. من هنا نعلم أن المرء متى ما أراد أن يخالف العرف ينبغي له ماذا؟ أن يتلفظ. فإذا كان العرف معروف في الركوب إلى الحرم بخمسة ريالات، وأنت تريد أن تركب بريالين، ما الواجب عليك؟ أن تتكلم قبل، تقول له بريالين، إما أن يوافق إما أن يرفض، أو العكس ويريد عشرة ريالات زيادة، ينبغي على صاحب الأجرة أن يتحدث وأن يقول بعشرة ريالات. لكن إذا ركبت السيارة ولم يكلمك، أنت لم تكلمه، فالأجرة هنا تكون ماذا؟ عرفية. قال: معرفة الأجرة إما أن تكون لفظا أو عرفا. ثم قال رحمه الله: وتصح
في الأجير والضئر بطعامهما وكسوتهما.
الأجرة هذه الأصل أن تكون نقدا وذهب أو فضة، دراهم، دنانير، ويصح أن تكون أيضا من جميع الأموال، شاه، تمر، بر، كل ذلك جائز. هذه الأجرة ليس شرطها أن تكون من النقدين. والأجرة معرفتها لرفع الجهالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. والإجارة مشايخ هي نوع من البيع، لكنها بيع لماذا؟ منافع. يعني البيع اللي مر معنا هو بيع الأعيان، والإجارة يبيع ماذا؟ منافع، أن تشتري منفعة. ولذلك تشتري المنفعة من مالكها الذي يملكها، سواء كان مالكا لعينها أو لا يملك العين. يعني أنت تشتري المنفعة في الإجارة ممن يملك المنفعة، فهذا المالك المنفعة قد يكون مالك للرقبة، يعني هو يكون صاحب العمارة، وقد يكون هذا المؤجر مستأجرا، مثل ما يحصل في كثير من الفنادق، صحيح؟ يعني هذا الفندق يملكه رجل ويؤجره على آخر بخمسة ملايين، المستأجر يقوم هو بتأجير الوحدات على غيره. فأنت استأجرت السكن هنا من مالك الرقبة أو من مالك المنفعة؟ مالك المنفعة، صحيح؟ عرفتم؟ فقال رحمه الله معرفة الأجرة وتصح في الأجير والضئر بطعامهما وكسوتهما. الضئر هي المرضع، ترضع الصبي. الضئر والأجير يصح أن يكون تكون الأجرة بالطعام. لماذا نص على هذه المسألة؟ لأنه الطعام فيه نوع غرر، ممكن يعطيه مندي، ممكن يعطيه فول وتميس صح، وممكن يعطيه يعني في الفطار يأتي له بسندويش، ممكن يأتي له بطعام آخر، الغداء ممكن رز ولحم، ممكن رز ودجاج صح ولا لا، والعشاء كذلك، وممكن يقول له اليوم احنا صايمين في شربة بس ما في غداء، يعني في نوع غرر عرفتم. لكن العلماء أجازوا ذلك لأن موسى عليه الصلاة والسلام كما في الحديث أجر نفسه 8 سنين أو 10 سنوات لعفة فرجه وشبع بطنه، وشرع من قبلنا هو شرع لنا ما لم ينسخه شرعنا. وكذلك فإن الله تعالى نص على شأن الضئر بالذات، نص عليه قالوا على المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فالمرأة ترضع ومقابل النفقة، فيكتفى بالنفقة، ونص عليه لأنه في نوع غرر، لكن الغرر قالوا يسير مغتفر، ويرجع في نوع الطعام وقدره إلى ماذا مشايخ؟ ها مشايخ العرف، أحسنتم، يرجع للعرف. قال رحمه الله
وإن دخل حماما أو سفينة وأعطى ثوبه قصارا أو خياطا بلا عقد صح بأجرة العادة.
وإن دخل حماما أو سفينة، هذه أمثلة عندهم قديمة، الأجرة فيها مستقرة. اليوم نقول وإن ركب سيارات أجرة، طيب صح بالأجرة المعتادة. الحمام المصوب بمكان الاستحمام معروف عندهم من قديم أنه له أجرة معروفة، ذلك يمثلون به. فإن دخل حماما أو سفينة، هذه أعيان، هذه ماذا؟ أعيان. هذه الأعيان لا يجب أن ينص على الأجرة، يكتفى بماذا مشايخ؟ بالعرف، هذا واضح. أو أعطى ثوبه قصارا أو خياطا، هذه أعيان أو أعمال؟ أعمال، يعني الأجارة تكون على أعيان أو على أعمال. قال أو أعطى ثوبه قصارا اللي هو غسال يعني يغسل الثوب، أو خياطا هو الذي يقوم بخياطة الثياب بلا عقد. لاحظ ما قال أعطى ثوبه لمن يقوم بتغسيله أو لمن يخيط، قال خياط قصار، يعني هذا معروف منتصب لهذا العمل، يعني صاحب مغسلة صاحب مكان خياطة. ليش؟ لأنهم قالوا إذا لو أني أنا أعطيت الآن الثوب لعمر، قلت خذ يا عمر غسل ثوبي، فغسله عمر وأتى به، ثم قال أعطني يا دكتور 5 ريال غسلت الثوب، أقول له لا تستحق أجرة لأنك أنت لم تنتصب للعمل ولم تطلب أجرة، فهمتم؟ لم تطلب. وهذا العمل ليس من الأعمال التي جرت العادة أنها لا تفعل إلا بأجرة، ممكن تفعل مكارمة، أنت الآن تأتي لإنسان ضيفا أو فيقوم لك بغسل ثيابك ما يطلب منك أجرة، صحيح ولا لا؟ لأنه هذا جرت العادة بفعله مكارمة. لكن ما الذي يستحق الأجرة؟ من نصب نفسه، من نصب نفسه، فهذا يستحق. إذا كان غسال أو خياط ما تأتي تعطيه القماش ليقوم لخياطته أو الثوب لغسله ثم بعد ذلك تقول له يا فلان ما تستحق أجرك، لم تطلب مني أجرة، لأنه هذا معروف أنه انتصب بالعادة لهذا العمل وبأجرة، فهمتم مشايخ؟ لكن من لم يكن منتصبا لهذا العمل فتعطيه ثوب ليقوم بغسله أو ليقوم بخياطته وهو ليس خياطا، هنا لا يستحق الأجرة إلا ماذا مشايخ؟ إلا بالعقد واللفظ والنص. قال رحمه الله صح بأجرة العادة. مثل الدلال السمسار، يعني تدخل محل عقار وتقول دلني على أرض ثم يطالبك بالدلالة، يستحق ولا يستحق؟ يستحق، لأنه انتصب لهذا العمل. لكن لو أنك جئت لأبي نواف وما عنده مكتب دلالة وقلت له يا أبي نواف في عندكم سكن قريب هنا، قال لك أبو نواف والله موجود هذه الشقة يعني فاضية، ثم بعد ما استأجرت قلت له أعطني الدلالة، يقول لك أنت لسه منتصبا لهذا العمل، تريد دلالة قبل. إذا قال لك هل في سكن فاضي عندكم تقول له أدلك ولي أتعابي، عرفت من شيخ ولا لا؟ لكن المنتصب ما يحتاج. لكن المشكلة إذا كان الشخص منتصب في غير مكان معروف، يعني أذكر مرة حصلت خصومة وسئلت عنها، رجل يعمل بالعقار هو سمسار ومعروف من أكبر الناس يعني في بلده في العقار، فصلى معه رجل في مسجده ما يعرف أنه هذا فلان العقرجي اللي معروف بالعقار وكذا. صلى معهم في المسجد ويسأل الجيران المسجد عن السكن. فقال لهذا الرجل بعد الصلاة مصادفة: يا فلان في عندكم سكن هنا تعرف يعني سكن موجود؟ فقال له: نعم هذه الوحدة أمامك هذه ترى موجودة. ذهب الرجل لصاحبها واستأجر، ثم أصبح يطالبه ماذا؟ بالدلالة والسمسرة، واختصموا. ذاك يقول: ما لك شيء، أنت لم تطلب مني. وهذا يقول: هذا حقي وتعبي. هو من جهة منتصب صحيح، لكنه في ذلك المكان هل هو منتصب؟ أنا مشاهد هذا ذلك المكان ليس منتصبا. فذاك إذا نص المستأجر ذمة بريئة، إذا قال بأنه لم يعلم أنه فلان المعروف المنتصب لهذه السمسرة، إنما ظن أنه جار من الجيران، فهنا لا يستحق الدلالة. فهمتم مشايخ؟ طيب. ثم قال رحمه الله:
الثالث الإباحة في العين، فلا تصح على نفع محرم كالزنا والزمر والغناء وجعل داره كنيسة أو لبيع الخمر.
نعم، الإباحة في العين أن تكون هذه المنفعة التي يستأجر لأجلها أن تكون مباحة، فلا بد أن يكون النفع مباح. فلا تصح على نفع محرم، يعني ما يصح أن يستأجر دار ليجعلها بنكا ربويا، أو أن يستأجر محلا ليكون مكانا لبيع المحرمات، لا يجوز. فلا تصح على نفع محرم، أجاركم الله، كالزنا والزمر أي أدوات اللهو، ما يصح الأجرة على أدوات اللهو عين محرمة، فالعوض مقابلها لا يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم أن قال نهى عن حلوان الكاهن يأخذ أجرة، هذا لا يجوز، ومهر البغي وثمن الكلب هذه كلها ليس لها عوض معتبر في الشريعة، هذه منافع محرمة. فإذا كانت العين أن منفعتها محرمة كأدوات اللهو والزمر هذه لا يتقاضى أجرة، العقد فاسد. قال رحمه الله: كالزنا والزمر والغناء. الغناء المقصود به الغناء المحرم، أما ما كان من الكلام المباح الذي يكون على هيئة الترنم والحداء لا بأس به، لكن الغناء إما الغناء الذي مصحوب بآلات له أو الكلام الماجن الذي لا يجوز. فمتى كان الدف مثلا مباحا مثل ما تكون في الأعراس للنساء ونحو ذلك، فالأجرة جائزة عليه. وإذا كانت المنفعة محرمة فالأجرة تكون ماذا؟ محرمة، إذا كان الضرب في محل لا يجوز. قال رحمه الله: وجعل داره كنيسة، أن يستأجر دارا لتكون كنيسة، المنفعة محرمة لا يجوز، أو لبيع الخمر هذا لا يجوز أيضا. نعم.
وتصح إجارة حائط لوضع أطراف خشبه عليه.
نعم، مرة معنا أن الجار يستحق أن يغرز خشبه على جدار جاره وليس له أن يمنعه، وهنا يجب عليه أن يمكنه من غير أجرة، القاعدة، لأن كل من وجب احتاج إلى مال أخيه من غير ضرر عليه وجب أن يبذله له من غير مقابل، هذا من حيث الأصل للجار لجاره الذي لا يستطيع أن يسقف إلا على جداره. لكن إذا كان الإنسان عنده جدار وليس المرء مضطرا إليه، يعني بإمكانه أن يسقف على أي محل، فيصح إجارة الحائط لوضع أطراف خشبه عليه. يعني اليوم يصح أن تؤجر لشركة الاتصالات تضع برج على جدارك وعلى حائطك وعلى سقف منزلك، كل ذلك جائز. المقصود أنه المنفعة مباحة، هنا بيّن لأنه جاء في الحديث أن لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة في جداره، المقصود الذي لا يمكنه أن يسقف إلا على جدارك. أما من كان يمكنه أن يسقف بدون يعني جدارك فيكون هنا لك أن تقاضى الأجرة، لك أن تقاضى ماذا؟ أجرة مقابل هذا الخشب الذي يضعه. ثم قال رحمه الله:
ولا تؤجر المرأة نفسها بغير إذن زوجها.
هكذا قال المصنف رحمه الله. ممكن يقال اليوم: ولا يؤجر الرجل نفسه بغير إذن زوجته. طيب مشايخ ترى أمزحكم مشايخ، المقصود أن المرأة هاشك عبد الرزاق، هذه مسألة مهمة جدا ينبغي أن تعرفها جيدا. يقول الشيخ رحمه الله: ولا تؤجر المرأة نفسها. المرأة إذا بعقد النكاح محبوسة على الزوج وهو له أن يستمتع بها في أي حين من ليل أو نهار، فليس لها أن تؤجر نفسها، فالإجارة تستلزم الخروج من الدار وتفوت عليه المنفعة بغير إذن زوجها. إذا أذن الزوج لا بأس لا بأس. في بحث محكم للدكتور عبد العزيز الربيش في حق الزوج في راتب الموظفة، يعني هل ممكن يأذن الزوج مقابل جزء من المال لأنه فوت قدر من الوقت الذي له فيقول لا بأس أن تعملي وبالثلث لي الثلث لي الربع. هذه مسألة تحتاج إلى بحث ونظر، لكن الأصل أن المرأة محبوسة للزوج فليس لها أن تخرج من بيته وأن تعمل إلا بإذنه. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله إذا كان العمل في البيت ولا يمنع من الاستمتاع ويكون في شغله فربما هنا تعمل من غير مثل عن بعد ونحو ذلك ولا يؤثر على وقته وحقه، ممكن أن يكون بغير يعني ليس عليه ضرر ولا مانع، لكن الأصل أن المرأة لا تخرج إلا بإذن زوجها ولا تعمل إلا بإذنه لأنها تفوته الحق الذي له لأنها محبوسة عليه، إلا إذا اشترطت أن تعمل قبل ذلك فإنه ملزم بهذا الشرط وليس له أن يقوم بمنع. هذا الكلام إذا كانت لم تشترط ثم جاءتها وظيفة فله أن يمنعها، ليس لها أن تخرج إلا ماذا إلا بإذنه. ثم قال رحمه الله
قال فصل: ويشترط في العين المؤجرة معرفتها برؤية أو صفة في غير الدار ونحوها.
ثم قال رحمه الله يشترط في العين المؤجرة شروط، منها معرفتها، لابد أن تكون العين المؤجرة معروفة. هذا المعرفة إما أن تحصل بالرؤية أو صفة، فسوى أجرك سيارة من نوع كذا موديل كذا يكفي بالوصف، وأجرك محل مثلا محلا تجاريا في الشارع الفلاني مساحة كذا ماشي الحال، لكن إذا كان معروف يعني ولا. لكن الدار ونحو الدار يعني إذا كانت اليوم مثلا محلة تجارية ما تكون قريب من الدار لأنها أصبحت معروفة والوصف يقربها، لكن القديم يرون أن الدور وما نحى نحوها من اليكرى من البناء ونحو ذلك هذا لا يمكن أن يحصل بالوصف، لأن الدور يقول مهما وصفت لا يمكن أن تحيط بها. فأنت مهما وصفت لك الدار أربعة غرف، غرفة في اليمين وغرفة في الشمال، إذا دخلت ستجد أن النظر يختلف تماما عن الوصف. وفي المذهب رواية أخرى وهي مرت معنا في البيع سابقا، البيع على الصفة لا بأس أن يتم العقد صحيح، وله الخيار عند الرؤية، وله خيار ماذا الرؤية، وهذا أرفق وأوفق بالشريعة. فممكن وخصوصا اليوم الصور تقارب، يعني هو الرؤية يقول رؤية الصور تكون رؤية، لكن ممكن لو وصف وصفا ممكن عند أهل الخبرة يعرفون، يعني إذا كان من أهل الخبرة ويعرف الدور ويعرف التصميم البناء له كود كما يقال موحد فهذه تصبح قريبة، يعني تصبح قريبة. لكن لا بأس، ماذا بيقول الدور لابد ماذا مشايخ من رؤيتها، ما يكفي الوصف فيها. نعم.
قال: وأن يعقد على نفعها دون أجزائها.
هذا الشرط الثاني، أن يكون عقد الإجارة على عيان على منافعها دون أجزائها، وهذا هي القاعدة. ثم أصبح يفرع أمثلة ثم يأتيك بالأمثلة، يعني ما يصح أن أقول لك وأجرك هذا التمر ثلاث تمرات إجارة لأنه سيعود لي النوى. فهمتم يا شيخ ولا لا؟ ما العين ستذهب، الإجارة تكون على عين باقية أنت تنتفع، فهمتم يا شيخ ولا لا؟ وثم ترد لي العين. فإذا أجرتك تمرا ما الذي سيحصل؟ أكله. لكن ممكن يعني إنسان يستأجر فاكهة يستوجه بها، يعني إذا كان ما تؤكل، يعني ممكن هنا يعني عنده ضيوف ويضع يعني قدر للأكل ويضع بقية، يقول هذه أجار أنا أخذها منك وأضعها هنا للناس ما يأكلون، ويعلم أن الناس في العادة تأكل حبتين بالكثير، لكن يضع طاولة كبيرة من الفاكهة، أول ما يخرجون الضيوف يخرج مع الباب الآخر يرد العين المستأجرة. فهمتم؟ هنا هو استأجرها، هل تكون المنفعة مباحة؟ نطبق على الشروط الأخرى، عرفتم؟ لكن ليس له أن يؤجر ثمرا ليؤكل أو فاكهة لتؤكل لأن العين ستفنى، عرفتم مشايخ ولا لا؟ وهذا في المذهب يشمل كل الأعيان، يشمل كل ماذا مشايخ؟ الأعيان. في المذهب قول آخر أنا أريد أن أقدمه مبكرا حتى نفهم التفريع بعد ذلك، أن الأعيان المتجددة بمنزلة المنافع، الأعيان المتجددة بمنزلة ماذا؟ المنافع. وبناء عليه كل عين متجددة هذه يجوز إجارتها، تجوز إجارتها وإن كانت تفنى، وإن كانت ماذا تفنى، لأن المنافع، لأن الأعيان متجددة كتجدد المنافع. الآن المنافع تقبضها شيئا فشيئا، أنت اليوم تقبض منفعة المبيت في البيت اليوم، وغدا تقبض منفعة المبيت غد، وبعد غد منفعة المبيت بعد 3 أيام. لا تقبض منافع الدار في ليلة واحدة، لما تستأجر دار لشهر هل تقبض منفعة الشهر مباشرة أو كل ليلة تستوفي ليلة؟ في كل لحظة تستوفي جزء من المنفعة. فالقول الآخر في المذهب واختيار شيخ الإسلام رحمه الله أن المنافع المتجددة، أن الأعيان المتجددة كالمنافع تستوفى شيئا فشيئا. مثال ذلك يقول مصنف رحمه الله
قال فلا تصح إجارة الطعام للأكل ولا الشمع ليشعله ولا حيوان ليأخذ لبنه إلا في الضئر ونقع البئر وماء الأرض يدخلان تبعا.
يقول رحمه الله فلا تصح إجارة الطعام للأكل، لا إشكال في هذا، لأن العين ماذا تفنى تستهلك. ولا الشمع ليشعله، المذهب كذلك أن الشمع لا يجوز ليشعل، لأن العين ماذا تستهلك، العين تستهلك. وابن تيمية يقول لا بأس هنا، وإن كانت المنافع لا تتجدد لكن هذه العين المستهلكة معروفة في العرف، يعني أهل الخبرة يعرفون أن الشمع إذا استأجر لساعة يستهلك منه قدر هذا، فيؤجرك هو، قال لك أجرتك وبعتك وفي النهاية أجرك هذا القدر، باعك هذا هذا القدر من الشمعة. الناس لهم حاجة الشمعة ب100 ريال، وهذا يحتاجها لليلة واحدة فقط، فبدل ما يدفع 100 يدفع 5 ريالات، فيقول أجرك هذه الشمعة لساعة، لا بأس. على قول آخر اختار ابن تيمية وإن كانت لا تتجدد لكن القدر المستهلك معلوم وغير معلوم، معلوم، فسميته إجارة سميته بيع، في النهاية هو سيستوفي هذا القدر. الثالث
قال والقدرة على التسنيم،
لا لا، ولا حيوان ليأخذ لبنه. لبن الحيوان متجدد أو غير متجدد؟ متجدد. على رأي ابن تيمية يجوز أو لا يجوز؟ يجوز على قول آخر. ليش؟ لأنه اللبن يتجدد كل يوم، فهو كقبض المنافع شيئا فشيئا. لكن ما يتعلق بالمذهب يقول لا يجوز. ليش؟ لأن اللبن يستهلك، اللبن ماذا؟ يستهلك، فالعقد الإجارة يصح على اللبن. قال ولا حيوان ليأخذ لبنه، جاءك ضيوف فقلت يعني أستأجر منك بقرة لرجل حتى يعني أحلب لضيوفي كل يوم من هذه البقرة، فلا يجوز. المذهب يقولون الحل يحلب لك صاحب البقرة ويبيعك اللبن، فهمتم؟ لكن إجارة لا. ابن تيمية يقول لا بأس، لأن اللبن يستوفى شيئا فشيئا. ويقول للأصحاب، وقول ثاني المذهب الذين يمنعون، ألستم تجيزون الضئر؟ المرضع، المرضع الآن تستأجر لأجل ماذا؟ الإرضاع، اللبن، فيترضع الصبي بأجرة، صح ولا لا؟ قال الحيوان الذي يستأجر لحليبه كد المرأة التي تستأجر لحليبها، واللبن المرأة يستهلك شيئا فشيئا، كذلك لبن الدابة يستهلك شيئا فشيئا. المذهب يقولون لا، ما يقاس الضئر الحيوان على الضئر، لأن الحيوان يحلب، أما الضئر فإنها تضم الصبي وتأخذه إلى ثديها وتقوم عليه وتلقمه الثدي ويدخل الإرضاع تبعا، ولا هي الأصل أن تقوم بهذه الأعمال. طيب، وأنا أسألكم سؤال، هل الحمل تبع حمله أو الإرضاع التبع؟ هذا مشاهد، الحمل هو التبع. ولذلك الحقيقة أن قياس أجرة البهائم على الضئر قياس صحيح لا إشكال فيه، والقول الثاني في المذهب، وما خرج من المذهب، ترى القول الثاني في المذهب قال به الأصحاب واعتمده شيخ الإسلام رحمه الله وجماعة من الأصحاب قالوا به، إلا الضئر، الضئر المذهب لا إشكال فيه لورود النص، فتستأجر المرأة للإرضاع وإن كان اللبن يستهلك، فلكن هذا يجوز استثناء عن استثناء عن. نعم.
قال إلا في
الضئر ونقع البئر وماء الأرض يدخلان تبعا، أيضا هذه إشكالات على المذهب، لأنه المصنف يجيب عن الاستثناءات رحمه الله. يقول طيب في إشكال، تقول أنت ما يجوز إجارة ما يستهلك، صح؟ طيب البئر الماء يستهلك أو ما يستهلك؟ ويجوز أن تستأجر بئرا الشهر بألف ريال مع أن الماء يستهلك. يقول مصنف الماء دخل تبعا. طيب ما القصد إذا من البئر؟ هاي مشاهد القصد الماء، الباقي هو التبع وليس الماء التبع، لكن المصنف الآن يقول على دخل تبعا، ويصح تبعا ما لا يجوز استقلالا، يجوز ما لا استقلالا. وكذلك يقول وماء الأرض يدخلان تبعا، يعني إذا كان في أرض زراعية أنت استأجرتها فماؤها تبع للأرض، والحقيقة الذي يستأجر أرض زراعية إنما يقصد لأجل ماذا؟ الماء. وذلك المذهب يقولون إذا استوجت الأرض للزراعة والماء انقطع وغار ينفسخ العقد، فهل ينفسخ العقد لشيء تبع أو ينفسخ لشيء أصل؟ لأصل مشايخ. ولذلك أحيانا الفقيه يجلس استثناءات كثيرة فيقوم يخرج على قواعد، وكان أسلم من ذلك أن يقال بأن تجدد المنافع تجدد الأعيان كتجدد ماذا؟ المنافع، ولا في إشكال ولا إشكال. نعم.
قال رحمه الله والقدرة على التسليم، فلا تصح إجارة الآبق والشارد.
قلنا أن الإجارة نوع من البيع، والبيع من شروط القدرة على ماذا؟ على التسليم. فلا تصح إجارة الآبق، عبد آبق يقول وأجرك هذا العبد بكذا، أو جمل شارد وأجرك هذا الجمل الشارد بكذا، لأنه عاجز عن تسليمه. هنا يحصل الميسر والغرر، فغالب أنه إذا كان شاردا أو آبقا سيؤجره بشيء بخس، وذاك المستأجر على أمل أن يجده فيكون قد ربح، فإن لم يجده يغرم، وهذا هو الميسر الممنوع. ولذلك لا يجوز، لابد أن تكون العين مقدور على ماذا؟ تسليمها. نعم.
قال واشتمال العين على المنفعة، فلا تصح إجارة بهيمة زمنة للحمل ولا أرض لا تنبت للزرع.
نعم، لابد أن تكون العين مشتملة على المنفعة، إن هذا إضاعة أموال بغير فائدة، ونهينا عن إضاعة المال. فاشتمال العين على المنفعة، فلا تصح إجارة بهيمة زمنة أي كبيرة منهكة ضعيفة منقطعة للحمل. يعني يقول تؤجرني سيارتك هذه موديل 67 أبو نواف، عندك قديم ولا ما عندك نواف؟ آخر هاي لوكس أبو نواف كم اقتنيته أبو نواف؟ لا مو لحقتها اقتنيته، يعني سابقا اقتنيت هاي لوكس ولا ما اقتنيته أبو نواف؟ 70 وجاي. فالحين تصلح الحمل مثلا، الغالب أنها ماذا؟ ما تصلح. فعند أبو نواف واحدة في المتحف موديل 72 مخليها ورثها عن أبيه وتاركها أبو نواف وما فيها شيء بس زينة، باقي كل ما حضر يقول هذه سيارة قديمة عندنا. فاستأجرها الشيخ إبراهيم ليحمل الغنم من الديرة الفلانية لمكان الفلاني. يجوز؟ السيارة ما تتحرك، ما فيها مكينة ولا غير ولا أي شيء مشاهد، يجوز؟ لا، لأن العين غير مشتملة على المنفعة، سفة أجاركم الله وأنتم في حمى عنه، هذا لا يجوز. فاشتمال العين على المنفعة، فيقول فلا تصح إجارة بهيمة زامية للحمل ولا أرض للزرع يعني لا تنبت. يقول أنا أريد أن أزرع البطيخ أو الحبحب فيستأجر أرض سبخة عند البحر، تجوز؟ لا تجوز، هذا لا تشتمل على المنفعة. نعم.
قال وأن تكون المنفعة للمؤجر أو مأذونا له فيها.
نعم، لابد أن يكون المؤجر مالكا للمنفعة للعين أو للمنفعة. هو ما يقول العين، احنا اتفقنا أن الإجارة تقع على العين والمنفعة، يتقع على العين بلا ريب، لكن المقصود منها قبض العين أو قبض المنفعة؟ المنفعة. فأنت المهم عندك أن يكون مالك المنفعة، سواء كان مالكا للعين أو ليس مالكا للعين. فقال رحمه الله أن تكون منفعة للمؤجر أو مأذونا له فيها، مثل الولي أو الناظر الوقف أو الوكيل. الوكيل لا يملك لكنه مأذون له ماذا؟ بالتصرف في المنفعة. نعم.
قال وتجوز إجارة العين لمن يقوم مقامه لا بأكثر منه ضررا.
نعم، قال رحمه الله وتجوز إجارة العين لمن يقوم مقامه لا بأكثر منه ضررا. ألم نقل بأن المستأجر يجوز أن يؤجر؟ يجوز، يجوز أن يؤجر، لكن بشرط أن يكون هذا يقوم مقامه لا يكون أكثر منه ضررا. يعني استأجرت دارا للسكنة، لك أن تؤجرها للسكنة، لكن ليس لك أن تؤجرها تكون مطبخ أو محل تجاري، هذا سيؤدي يكون ضرر أكبر على المحل. استأجرت محل تجاري ليكون مثلا محل مكتبة قرطاسية، ليس لك أن تؤجره على مطعم، لأن ضرر المطعم على المنشأة أكبر. فهمت مشايخ؟ فيجوز أن تؤجر العين المستأجرة، والمذهب يجوز أن تؤجرها بمثل الأجرة وبأكثر، وهذا في الحقيقة مستثنى من قاعدة الربح ما لم يضمن، لأن الأصل أن الإنسان لا يربح إلا فيما يضمن. والعين المستأجرة في ضمان المؤجر أو المستأجر؟ المؤجر. فأنت استأجرت وهذه العين من ضمان المؤجر وأجرتها بربح، فربحت فيما لم مشايخ تضمن. وذلك أبو حنيفة رحمه الله وقول آخر في المذهب يقول ما يجوز أن تربح، لكن الصواب لا عليه الجمهور هو الجواز، وهذه مستثناء يعني المسألة. والشيخ ابن عثيمين يقول رحمه الله هذه أنها عرف ما لم يضمن هذا في البيع، لكن الإجارة يقول لا يشمل على الحديث والله أعلم.
قال وتصح إجارة الوقف فإن مات المؤجر فانتقل.
والحقيقة كل استثناء مشايخ لابد له من علة، لابد له ماذا من علة توضحه. وأنا الوقت ما أسعفني أن يعني أتأمل في وجه تخريجها وأراجعه، وإلا لم يكن ثمة وجه للتخريج فينبغي أن نكون على مذهب حنيفة وعلى الرواية الأخرى في المذهب، لأن الشريعة لا تفرق بين متماثلات. لكن الجمهور أنه يجوز وإن كان الربح ما لم يضمن. أنا أثرت هذه المسألة لتفهموا أنه ليش الإشكال لبعض العملاء يجيز أن تؤجر الدار المستأجرة والعين المستأجرة، لأنك لا تضمن هذه العين، فهم يجيزون أن تؤجرك بدون ماذا ربح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الربح ما لم يضمن. لكن المذهب على الجواز وعليه الجمهور. نعم.
قال وتصح إجارة الوقف فإن مات المؤجر فانتقل إلى من بعده لم تنفسخ وللثاني حصته من الأجرة.
نعم يصح إجارة الوقف، فالوقف إما أن يؤجره الناظر، الناظر يؤجره، فهذا لا بأس بتأجير الناظر ولو يعني لسنوات ولا ينفسخ، ما لا إشكال. إذا الناظر أجر وقفا، هذا الوقف على الفقراء والمساكين أو على بني فلان، فأجره الناظر لعشر سنوات ثم مات الطبقة الأولى أو مات الموقوف عليه، وجاءت الطبقة الثانية، ماتت الطبقة الثانية وتفسخ قولا واحدا في المذهب، ما في إشكال. لكن الإشكال إذا أجر الموقوف عليه، هذا وقف على فلان ومن بعده على بني فلان مثلا، فجاء هذا الرجل وأجر الوقف 60 سنة، فهمتم؟ وقال أبغى الأجرة مقدمة وأخذ الأجرة حق 60 سنة. لماذا؟ حتى ينتفع بها. طيب مات بعد 10 سنوات، يقول مصنف رحمه الله وتصح إجارة الوقف فإن مات المؤجر انتقل إلى ماذا؟ من بعد. والمذهب أن الإجارة لا تفسخ، عفوا المصنف يقول الإجارة ماذا؟ لا تفسخ. والمذهب أن الإجارة تنفسخ، لكن العمل على هذا يقول يعني العلم يقول العمل على هذا أنها لا تنفسخ، لكن معتمد المذهب أنها تنفسخ. قال فانتقل من بعده ولم تنفسخ. المذهب أنها تنفسخ واختيار ابن تيمية رحمه الله أنها تنفسخ. ليش المذهب يقول لا تنفسخ؟ يقول مثل لو أن رجلا أجر دارا أو استأجر دارا أو أجرها ثم مات، هل الورثة أن يفسخوا؟ الآن المصنف ليش يقول ما تنفسخ؟ يقول لأن الشخص لو أجر دارا الإجارة عقد لازم، فمات المؤجر ليس الورثة أن يفسخوا عقد الإجارة لأنها عقد لازم. اللي تنفسخ بالموت هي العقود الجائزة، العقود اللازمة لا تنفسخ بالموت، انتبهوا لهذا. العقود اللازمة لا تنفسخ بالموت، العقود الجائزة اللي تنفسخ بالموت، الوكالة ما كان من عقود جائزة تنفسخ بالموت. فقال يقول مصنف رحمه المذهب يقولون إذا مات المؤجر الورثة لا يفسخون، كذلك إذا مات المؤجر الموقوف عليه لا يفسخها الذين بعده. المذهب يقولون لا، الفرق أن الورثة يتلقون العين من المورث صح، لكن يلزمون بعقده، لكن الموقوف عليهم يتلقون العين من الموقوف عليه أو من الواقف. يعني هم الآن المؤجر هذا رجل أجر دارا فمات، ورثته ورثوا العين عنه، لكن الطبقة الثانية تستحق المنفعة، منفعة الوقف، من الموقوف عليه الأول أو تستحق من الواقف، من الواقف، والواقف نفس الوقف. فالأول الذي كان قبلهم ليس له عليهم شيء، لذلك يقول تنفسخ. لكن دعونا، العمل اليوم والعمل كذلك من قبل من عهد المصنف وذلك حتى يقوم بإنصاف على العمل أن الإجارة ماذا؟ لا تنفسخ. فيقول المصنف رحمه الله فإن مات المؤجر فانتقل من بعده لم تنفسخ، لكن ماذا؟ وللثاني حصته من الأجرة، يعني الإجارة سنوية، فالذي أخذه المؤجر الأول في حياته له، والباقي يأخذه من؟ الذين جاءوا بعدهم من يستحقون ريع الوقف. فهمتم؟ لا إشكال في هذا. الإشكال لو أن الأول تعجل ماذا؟ الأجرة، يعني ما جعلها كل سنة، لا تعجلها كاملة، أجر 20 سنة وتعجلها كاملة، يقولون يرجعون ماذا؟ على تركته. فإن لم يجدوا شيئا يظهر المذهب أنها تسقط. وذلك ابن تيمية يقول لا يجوز تعجيل الأجرة في الوقف، لأنه سيؤدي إلى منع ماذا؟ ها مشايخ الذين بعده، سيؤدي إلى منع الذين بعده، وليس له أن يتعجل الأجرة كاملة في العقد. ثم قال رحمه الله
وإن أجر الدار ونحنها،
سيأتينا إن شاء الله في الوقف أيضا كيف تنتقل العين والمنفعة من بطن إلى بطن أو من طبقة إلى طبقة. نعم.
قال وإن أجر الدار ونحوها مدة ولو طويلة يغلب على الظن بقاء العين فيها صح.
نعم، يعني والآن يقول لك مثلا إجارة الدور لمدة طويلة جائز 10 سنوات 20 سنة، لأنه قبل ذكر لك الموقوف عليه وأجر ثم مات والعين انتقلت الذين بعده، لا يشكل عليك هذا، المهم بقاء العين ليس بقاء المؤجر والمستأجر. يعني رجل أجر دار يغلب على ظنه لن يعيش لهذه المدة، ما في إشكال طالما أن العين ماذا؟ باقية. المهم هو بقاء العين لا بقاء المستأجر أو بقاء من؟ المؤجر. إذا كان يغلب على الظن بقاء العين تجوز الإجارة. نعم.
قال وإن استأجرها لعمل كدابة لركوب إلى موضع معين أو بقر لحرث أو دياس زرع أو من يدله على طريق اشترط معرفة ذلك وضبطه بما لا يختلف.
هذا كل مرة معنا مشايخ، معرفة المنفعة. معرفة ماذا؟ المنفعة. يعني إذا استأجرها لعمل كدابة لركوب تركب أو لموضع معين أو بقر لحرث أو دياس زرع للقيام عليه أو من يدله على طريق اشترط معرفة ذلك حتى يرتفع الغرر، لدفع ماذا مشايخ؟ الغرر. وقلنا المعرفة تحصل ماذا مشايخ؟ باللفظ والعرف، هذا كله تبع معرفة المنفعة، معرفة المنفعة حتى لا يحصل اختلاف. نعم.
قال ولا تصح على عمل يختص فاعله أن يكون من أهل القربة.
هذا المذهب، لا يجوز الإجارة على عمل يختص فاعله أن يكون من أهل القربة، هكذا ينصون. فلا أجر على الصلاة، يعني يقول صلي لكم بكذا أو أقرأ لكم قرآنا في عزاء أو في مناسبة بكذا، لأن هذا من أعمال القرب، لا يجوز لكافر أن يقرأ قرآن ولا أن يكون إماما. فالعمل المختص بأهل القرب لا يجوز، حتى على المذهب لا يجوز تعليم القرآن بأجرة ولا تعليم العلم الشرعي بأجرة. مشكلة. طيب إحنا نتقرأ أجرة على التعليم، على التدريس، على هم يقولون إذا كررتكم بيت المال لا بأس. والصواب مرة معنا في مذهب قول آخر أن ما كان النفع فيه متعديا يجوز أن تؤخذ عليه الأجرة، لكن الصلاة أن يقع على قراءة القرآن على الصلاة هذا لا يجوز أن يتقاضى على هذا أجرة. لكن إذا كان العمل ليس مختصا بأهل القربة، مثل ما يكون من مثلا بناء وقف أو بناء يعني جامع، ربما يكون هذا الباني مسلما الذي يبني وغير مسلم، فيجوز أن يأخذ الأجرة. فهذا المذهب خلاف الجمهور، الجمهور يجوزون أخذ الأجرة على النفع المتعدي، لكن الممنوع هو النفع العبادة التعبد المحض، يعني يصوم بأجرة، يصلي بأجرة، يقرأ القرآن بأجرة، هذا لا يجوز. الحج عن غير بأجرة الأصل على هذا المنع، لكن يجوز إذا كان النفع ماذا متعديا. والعلماء يقولون ينبغي أن لا يستأجر، هذه قربة، الأصل ما تكون أجرة، يأخذ بقدر الحج. لكن ابن تيمية يقول رحمه الله فرق بين من حج ليأخذ ومن أخذ ليحج، يعني هو حج أخذ ليحج، هو يريد الحج فيقول من يريد أن يحج بدل هو يأخذ عنه ويأخذ المال الذي يعطى ليحج، يريد أن يكون في المناسك في المشاعر ويأخذ عن غيره بدلا لا بأس، والزائد إذا سمح له فيه لا بأس. لكن من حج ليأخذ، ولا يريد الحج إنما يريد ماذا؟ أن يأخذ. هذا يدخل على ماذا؟ في إجارة على الذي اختص أن يكون من أهل القرى، لا ينبغي أن يحصل هذا. ثم قال رحمه الله:
وعلى المؤجر كل ما يتمكن به من النفع، كزمام الجمل ورحله وحزامه والشد عليه وشد الأحمال والمحامل والرفع والحط ولزوم البعير ومفاتيح الدار وعمارتها. فأما تفريغ البالوعة والكنف فيلزم المستأجر إذا تسلمها فارغا.
نعم، هذه المسائل مشايخ نختم بها درس اليوم، وهي ما الذي يلزم المستأجر وما الذي يلزم المؤجر. وأسألكم أنتم ما رأيكم، ما الذي يلزم به المستأجر والذي يلزم به المؤجر؟ يرجع فيه لماذا؟ العرف. ألاحظتم كيف أثر العرف اليوم بس فقط في الإجارة؟ مر معنا شيء قليل في العرف ولا شيء كثير؟ كثير جدا. العرف مؤثر جدا في الشريعة. فهذه المسائل يرجع المرداوي في الأنصاف يقول: والأظهر والأرجح أن يرجع في ذلك ماذا؟ إلى العرف. فالعرف في زمانهم على ما ذكره المصنف، والعرف في زماننا ربما يكون اختلف. فيقول في زمانهم: على المؤجر كل ما يتمكن به من النفع، كزمام الجمل، الحبل الذي يشد به البعير، ورحله الذي يجلس عليه الراكب، وحزامه الذي يشد به وشد عليه، وشد الأحمال والمحامل التي يركب عليها، والرفع والحط، كل هذا لزوم البعير يكون قريب منه لا يهرب ولا يشرد، ومفاتيح الدار على من؟ كل على المؤجر. وعمارة الدار أو الدابة العين المؤجرة تكون على المؤجر. فأما تفريغ البالوعة والكنيف أكرمكم الله، والبالوعة مجرى ما يصرف، والكنيف وكانوا يضعون في الحمامات أكرمكم الله، ما في مثل اليوم يعني صرف صحي أو مكان بعيد، يجعل يعني مثل في الكنيف مثل برميل أو نحو ذلك. فمن يفرغه إذا خرج؟ هل يفرغه المستأجر إذا خرج أو المؤجر يقوم بتفريغه؟ فيقول: فيلزم المستأجر تفريغه إذا استلمها فارغة. يعني اليوم على كلام مصنف إذا امتلت البيارة أكرمكم الله، من يقوم بسحبها؟ إذا استلمها فارغة يقوم الصرف والسحب والصرف الصحي على المستأجرين. وإذا حصل سدد يعني في المواسير الصرف فهذه يتحملها المستأجر، لأن المذهب يقول لأنها حصلت بسببين: أنت أجرته دار، وهذا حصل يعني الكثير من الناس، وتأتي أشياء مثل هذا، يؤجر دار ثم المستأجر يقوم بصب الزيت والبن والهيل، وبعض مرة يعني يذكر أنه وجد علب وعصيرات وحفائض أطفال كلها في المسورة. إيش يحصل بعد ذلك؟ ترتد هذه الماء الذي يأتي مع المجاري. فيقول يلزم على المذهب يلزم بها المستأجر، لأن التلف حصل بسبب استعمال، يعني المؤجر ما استعمل، فهمتم؟ لكن بشرط أن يكون استلمها نظيفة. الحقيقة مشايخ يرجع في كل ذلك ماذا؟ إلى العرف. إن لم يكن ثمة عرف فيقال كل ما يكون فيه استيفاء المنفعة ومن إصلاح العين يكون على من؟ على المؤجر. وكل ما كان من استعمال المستأجر وليس يعني من صلاح العين وعمارتها فيكون على من؟ على المستأجر. اليوم ما أدري الصرف الصحي العرف على من؟ غالب الناس على المؤجرين، يعني غالبهم على المؤجر، العرف جاري على مثل هذا، الله أعلم. فإذا نكون انتهينا من الجزء الأول من كتاب الإجارة، وإن شاء الله نتم في الدرس القادم الجزء الثاني إن شاء الله من كتاب الإجارة، وكتاب طويل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.